قال: باب عشرة النساء. المعاشرة هي المخالطة، والمقصود بالباب هنا باب عشرة النساء، أي باب أحكام مخالطة الزوجين، مخالطة الزوجين سواء ما يتعلق بالمخالطة الخاصة أو العامة. هناك معاشرة ومخالطة قد تكون خاصة بين الزوجين لا يشترك فيها أحد من الناس، إنما هي من الأمور الخاصة، وهناك أشياء عامة يعني من باب التعامل العام، لكن الآن حكم تعامل الزوجين في المعاملة العامة أو في المعاملة الخاصة بينهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون. هذا خبر يحتمل أن الخبر على ظاهره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أتى امرأة في دبرها فهو ملعون، ويحتمل أنه خبر يراد به الدعاء، خبر يراد به الدعاء. فإن كان خبرا يراد به الدعاء فيقال هذا من الأدلة على جواز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم، على سبيل العموم يعني من غير تخصيص. واللعن هو الطرد عن رحمة الله عز وجل، ملعون أي مطرود عن رحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وإلا أصل اللعن هو الدعاء، أصل اللعن الدعاء. ملعون من هنا أي الذي، أي كل الذي، لكن الأمر يتعلق في من؟ في المكلف. من أتى امرأة، من أتى امرأة، ظاهر الحديث سواء كانت زوجة أو أمة أو أجنبية، في دبرها. المقصود هنا في دبرها أن يؤلج ذكره في الدبر، هذا هو المحرم، هذا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. إذن فيما يتعلق في الزوجة المحرم هو الإلاج في الدبر، أما إذا كان دون ذلك فليس محرما. ما يتعلق بمعاشرة الزوجين الدبر، العلاج في الدبر محرم مطلقا، الفرج محرم حال الحيض فقط، وما عدا ذلك الأصل فيه الإباحة، كما يسمر بنا: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء. إذن الأصل في تمتع الرجل بزوجته الإباحة إلا ما دل الدليل الخاص على منعه، وهو لطف الدبر مطلقا. وكما قلت لكم أمر مهم، المقصود بالوطف الدبر هو العلاج، أما ما عدا ذلك فهو جائز. والوطف الفرج حال الحيض، وكذلك النفاس، فالنفاس يسمى حيضا أيضا، وما عدا ذلك الأصل فيه الإباحة. قال: في دبرها. وقد يؤخذ من هذا الحديث أن الوطف الدبر كبيرة من كبائر الذنوب. وردت أحاديث مختلفة تحذر من الوط في الدبر، وهي بمجموعها ثابتة إن شاء الله، وإن كانت ألفاظها مختلفة، لكن تدل أن للمسألة أصل. إذن الأصل في الوط في الدبر محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا حصل من الزوج، إذا حصل من الزوج ما الحكم؟ لا يقام عليه حد، لأن هناك شبهة، هناك شبهة فلا يقام عليه حد، إنما يعزر. ويحرم على المرأة أن تطاوع الزوج؟ لأن بعض النساء قد تضع في بعض الأحيان قد تطاوع الزوج بسبب كونها تخاف مثلا من الزوج أو لأمر آخر، هنا يحرم عليها أن تطاوع، وإذا أصر الزوج على ذلك للمرأة حق الفسخ، يحق لها أن يفسخ النكاح لأن هذا عيب في الرجل. إذن هذا بالنسبة لزوجته. أما إذا كانت المرأة أجنبية فهذا حكم حكم اللواط، واللواط لم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتل اللوطي، إنما اختلفوا في صفة القتل. إذن إذا وطأ في الدبر امرأة أجنبية أو وطأ ذكرا، ما الحكم؟ هنا حده القتل، ولا يلتفت على الصحيح إلى الإحصان، بمعنى أنه يقتل مطلقا حتى ولو لم يكن محصنا. قال رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال على أقصد هناك انقطاع في الحديث. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله، هنا لا ينظر الله خبر أن الله لا ينظر، وفيه إثبات النظر لربنا تبارك وتعالى، لما كان لا ينظر إلى هذا الرجل دل على أنه ينظر إلى غيره. لا ينظر الله، الأصل في النفي هو نفي أصل النظر، هذا هو الأصل. قل لا ينظر الله، إذن لا ينظر الله إليه. والظاهر والله أعلم أن هذا يوم القيامة لوجود بعض الأدلة التي تدل على أن الله لا ينظر إلى بعض العصاة يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق حلف سلعته بالحلف الكاذب. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلعل النفي هنا والله أعلم يكون يوم القيامة. أما في الدنيا فالله عز وجل أقول يطلع على عباده وينظر إليهم البر والفاجر. فإن قيل في الدنيا فيحمل على نظر الرحمة ونحو ذلك. لا ينظر الله إلى رجل، هنا رجل نكرة فيعم كل رجل، أتى رجلا، أتى رجلا في الدبر أي عمل به عمل قوم لوط. إذن أيضا هذا يدل على أن اللواط كبيرة من كبائر الذنوب، كما أسلفت قبل قليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم متفقون على قتل اللوطي رجلا أو امرأة في دبرها. قال أو امرأة، هذا يعم سواء كانت مباحة في الأصل كالزوجة والأمة أو كانت محرمة كانت تكون أجنبية في دبرها. المقصود هنا في الدبر أي أنه يولج الذكر في الدبر، إذا الأمر متعلق بأي شيء؟ بالإيلاج. أما إذا كان دون ذلك فلا يستحق القتل، لكنه يعزر، لكنه يعزر إذا كان في رجلا أو في امرأة أجنبية. أما إذا كانت في زوجته ما الحكم؟ جائز. قال رواه المقول في زوجته جائز، لأن المحرم في حق الزوجة هو الوطء في الدبر فقط، وما عدا ذلك جائز. قال رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف أي على ابن عباس، وحتى على القول بأن الحديث موقوف هذا من المغيبات التي ليس للرأي فيها مجال، لأنه من باب علم الغيب فحكمه حكم المرفوع. إذن هذا الحديث حتى على قول بأنه موقوف فيعطى حكم المرفوع، لأنه مما ليس للنظر فيه والرأي مجال. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الظل أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله، من كان هنا، من هنا شرطية، كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله لأنه عبد لله عز وجل، ويؤمن باليوم الآخر أي يؤمن بالحساب وأنه محاسب على أعماله. وهذا الكلام يرد كثيرا في النصوص الشرعية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، مقصود به والله أعلم التهييج، الحظ إما على الفعل أو على الترك، كما يقول الأب بعض الأحيان لابنه: إن كنت ابني فافعل. هل هو ينفي بنوته؟ لا، يعني إن كنت صادقا في طاعتي فافعل ذلك. أو الشخص يقول مثلا لأحد مثلا أصدقائه: إن كنت تحبني فافعل كذا وكذا. إذن المقصود بها التهييج على العمل وعلى الفعل أو على الترك. قال: فلا يؤذي جاره. لا، هنا جواب الشرط فلا يؤذي، الجملة هي جواب الشرط، إذا كان يؤمن فلا يؤذي، هذا جواب الشرط. طيب، هنا لا، هل هي ناهية أو نافية؟ ليست الآن مشكول عندكم الحديث بإثبات الياء، بإثبات الياء، إذن هنا لا يصح أن نقول لا ناهية، لأنها لو كانت ناهية لابد أن نحذف حرف العلة، يكون الحديث فلا يؤذ، فلا يؤذي جارة إذا وقفنا فلا يؤذ، تكون بحذف حرف العلة، وتلاحظون أنها الآن مثبتة، فهنا تكون لا نافية، يعني الشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة الإيمان ماذا به؟ لا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. إذن أذية الجار معصية تخل بكمال الإيمان، تخل بكمال الإيمان، لكن هل المقصود أن تخل بكمال الإيمان المستحب أو الواجب؟ لا، الواجب الصواب، أنها تخل بكمال الإيمان الواجب لأن معصية. إذن هنا النفي يحمل عليه شيء على كمال الإيمان الواجب، أنه من كان يؤمن بالله واليوم فلا يؤذي جاره. إذن هنا الآن يدل الحديث على أن من يؤذي جاره ليس مؤمنا حقا، أي ناقص الإيمان الواجب. فلا يؤذي جاره، تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يؤذي، إذن بكافة أنواع الأذى، بعض الأحيان قد يكون الأذى حسيا، يوقف مثلا سيارته، يقوم بالاعتداء على أولاده، على ممتلكاته، إلى غير ذلك من الأشياء. قد يكون أيضا بالوقوع في عرضه ونحو ذلك، وهذا أذى معنوي. إذن الحديث يتناول كل أذى، كل أذى. إذن يحرم علينا أن نؤذي الجيران. قال: جاره، ولا حد النبي صلى الله عليه وسلم من هو الجار. والصواب أن الجار يرجع إليه شيء إلى العرف، ولا يحد ببيوت، ورد حده بأربعين بيتا لكنه لا يصح. إذن يرجع إليه شيء إلى عرف الناس، وهل فلان جار لفلان أو لا. وعرف الناس يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. على سبيل المثال، الآن بعض بيوتنا ولله الحمد، الآن بعض البيوت الآن التي نسكنها، المساحة الآن ربما قبل سنين كم من بيت، قد تكون أربع بيوت أو خمسة بيوت، والآن هي بيت واحد. إذن على كل حال الجار ليس له حد في الشرع، فيرجع إلى عرف الناس. إذا عده الناس هذا جار فهو جار، وإن رأوا أنه بعيد ولا يدخل في اسم الجار فهو ليس بجار. قال: واستوصوا بالنساء خيرا. واستوصوا هذا أمر، وقد تكون الوصية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب بحسب الفعل. فإنهن خلقنا من ضلع. قال: فإنهن، الرجل يقول الآن زوجتي ولدتها أمها فلانة، نقول هنا خلقنا باعتبار الأصل، باعتبار أمهن حواء، فإنها خلقت من ضلع آدم. إذن فإنهن خلقنا أي باعتبار أصلهن حواء. الضلع معروف هو اللي يكون في القفص الصدري، أحد الأضلاع. قال: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أي طرفه ونهايته. إذن تلاحظون أن الضلع ماذا به؟ متقوس. فإن ذهبت تقيمه كسرته. إذن عندنا الآن ضلع متقوس، إذا أردت أن تعدها الضلع ما الذي يحصل؟ ينكسر. إذن هذا الضلع إذا أردت أن تقيمه يكون مستقيما من الحكم كسرته. وإن تركته لم يزال أعوج، ويبقى تتركه كما هو أعوج وتنتفع به، لكن إذا أردت أن تعدله لا هو الذي اعتدل ولا هو الذي بقي على حاله. قال: لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. فاستوصوا بالنساء خيرا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، أي المرأة ستبقى على هذا الحال، لا تريد أن، لا تستطيع أن تعدل المرأة على ما تريد. إذن ماذا تصنع؟ قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري، يعني قوله متفق عليه في الجملة، متفق عليه الحديث في الجملة، وإلا هو كان ركب رحمه الله تعالى حديثين بحديث واحد. قال: ولمسلم: فإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها أو تستمتع بها، سواء يستمتع كل واحد من الزوجين بالآخر أو يتمتع بها بما تقوم له بالبيت من خدمة وإحسان من طبخ وغير ذلك. وإن ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها. إذن الكسر هنا كسر معنوي وليس كسرا حسيا. ولو أدرك كثير من الأزواج هذا التوجيه النبوي إدراكا حقيقيا لما حصل النزاع والشقاق بين كثير من الأزواج. تجد بعض الأزواج يجد في مرأته عيب، وهذا أمر لا بد منه، ثم تجده دائما وأبدا على هذا العيب، يركز يريد أن يصح هذا العيب. لا المرأة صحت عيبها ولا بقي الود بينهما، فتكون حياتهم دائما في أي شيء في نزاع وشقاق. إذن الآن المرأة فيها عيب، اقبل هذه المرأة على عيبها. ونحن معاشر الرجال ليس لنا فينا عيب، بلى، حتى المرأة لما دائما وأبدا تأخذ معك وتعطي في سلبياتك وفي تقصيرك، ما الحكم؟ يحصل بينك وبين النزاع، وغالبا تبقى على ما أنت عليه من عيوب. إذن ينتبه لهذا الأمر، وهو العيب الموجود في المرأة، بل العيب الموجود في الناس كلهم يتعامل معهم، لا نقف عنده كثيرا. إذا وقفنا عنده كثيرا ما الحكم؟ فقدنا الود وبقي العيب كما هو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لأمر آخر، وهو كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن لا تقف على هذا العيب، بل انظر الأشياء الحسنة فيها وهي كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهي كثيرة، فحاول أن تستثمر هذه الأشياء الطيبة فيها. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه بيان أن المرأة قد يكون فيها بعض الطبائع وبعض الأخلاق التي يتقبلها الرجل على ما هي عليه، ولا يقف كثيرا لمحاولة تعديل هذا السلوك أو تعديل هذا الطبع، لأنه إذا أصر على ذلك ما الذي يحصل؟ قد يحصل طلاق بين الزوجين. ولنعلم أن هذا التوجيه أيضا ليس خاصا بالتعامل مع المرأة، بل كل الناس الذين نتعامل معهم لو ما نقف كثيرا عند الأخطاء التي عندهم وجوانب التقصير. كل شخص تتعامل معه، إذا بدأت تنظر في سلبياته ما الحكم؟ تقع أنت في أخذ ونزاع وعدم تعاون، لكن اترك الجوانب السلبية وانظر إلى الجوانب الحسنة فيه وهي كثيرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كذلك لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منه خلقا رضي منه آخر. فمن نتعامل معهم سواء كانوا من عامة الناس أو كانوا رؤساء لنا أو كانوا مرؤوسين تحتنا، ما الحكم؟ لا نقف كثيرا عند السلبيات التي عند هذا الشخص، عليكم السلام، ننظر للجوانب الحسنة التي عنده، هنا نستطيع أن نتعامل نحن وإياه وتدوم الألفة ويدوم الاحترام. أما إذا وقفنا على الأشياء السلبيات وعلى جوانب النقص والتقصير فهي لا يخلو منها آدمي، وقد قيل: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذن كل شخص فيه معايب، لكن إذا كانت يسيرة هنا يتحملها الشخص. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي كانوا في غزوة ورجعوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان جابر رضي الله تعالى عنه حديث عهد بعرس. قال: فلما قدمنا المدينة، إذن المدينة هذا هو اسمها، سمى المدينة من غير المنورة، لكن لا بأس أن تسمى المدينة المنورة أو تسمى المدينة النبوية أو تسمى ما ثبت كطيبة وطابة، فالأمر في ذلك واسع، لأن تسمية المدينة ليست من الأمور التعبدية الذي نتعبد الله عز وجل فنقول إلا المدينة، أو ما نقول إلا طيبة، أو ما نقول المدينة النبوية، نقول الأمر في ذلك واسع. أما في القرآن والسنة فورد ذكر المدينة فقط من غير وصف آخر، من غير وصف آخر. قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، أي لندخل على أهلنا مباشرة، وفيه اشتياق الرجل لأهله بعد الغيبة، إذن اشتياق الزوج لأهله بعد الغيبة. ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمور دين هذه الأمة ودنياهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بأي شيء؟ بدين الناس، وأيضا اعتنى بدنياهم. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يهتم بحياة الناس، وألا يغفل هذا الجانب من حياة الناس، ويبحث عن استقرار أو يعمل على استقرار الناس والمحبة بينهم والبقاء والصفاء. قال: أمهلوا. وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الإرشاد، لأنه ليس أمرا تعبديا. إذن هل كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم نقول على الوجوب؟ لا، هنا أمر إرشاد، لأنه أمر يتعلق بأمر دنيوي حتى تستعد المرأة لزوجها، وهذه الأشياء ليست من أمور التعبدية المحضة، إنما هي من أمور المعاشرة. رواكم السلام ترى. قال: حتى تدخلوا ليلا، يعني تتأخروا في الدخول. إذن هم قدموا المدينة، فإذا قربوا من المدينة ما الحكم؟ سيعلم أهل المدينة بهم، فإذا علم أهل المدينة بهم ما الحكم؟ الزوجة سوف تتهيأ لزوجها، سوف تتهيأ لزوجها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمهلوا، لا تستعجلوا، انتظروا حتى تدخلوا بالعشاء. لأجل أي شيء؟ لأجل أن تعطوا نساءكم فرصة للاستعداد لكم، لأن الرجل قد يكون محتاجا لأهله، فهنا تقابله المرأة على أكمل حال. قال: حتى تدخلوا ليلة، يعني عشاء. وفيه جواز أن يقدم الشخص على أهله بالليل إذا كان عندهم خبر بقدومه ليلا. وفي مثل هذا الزمن الأمر والحمد واسع، يعلمون من خلال الاتصال، من خلال رسالة الرسالة. إذن النهي لأجل أي شيء؟ أن يطرق الشخص الرجل أهله ليلا، لأجل أي شيء؟ لأجل ألا تفاجأ المرأة بزوجها قدم من السفر وهي لم تستعد له. إذن النهي نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا بسببين: السبب الأول حتى لا تفاجأ المرأة بأي شيء بالرجل ولم تكن قد استعدت له. الأمر الثاني نهي أن يتخون الرجل أهله، يأتيهم بالليل لأجل أن يتحسس وينظر هل هناك أمر ريبة أم لا. فالتخون أيضا كونه يخون أهله ويظن بهم الظن السيء نهي عن ذلك. التخون نعم، سوء الظن ينهى عنه. قال: لكي تمتشط الشعثة. المرأة إذا كان زوجها غائبا غالبا لا تهتم بشعرها، فيكون أشعث مغبر الشعر والرأس. قال: فتمتشط، إذن سوف تقوم بغسل شعرها، بتسريحه، بالعناية به. وكل زمن يختلف العناية بالشعر، تختلف من زمن إلى آخر. الشاهد أن المرأة سوف تتهيأ لزوجها وتسرح شعرها. قال: وتستحد المغيبة، تستحد مأخوذة من الحديدة، وهي إزالة الشعر بالموس. والغالب كان عندهم بالحديدة، وإن كانت النورة عندهم معروفة التنور، وهو إزالة الشعر بمادة معينة تسمى النورة، لكن في الغالب أنه إزالة الشعر بأي شيء بالموس. وفيه استحباب استعداد المرأة لزوجها القادم من السفر، وتزيل الشعور التي لا يرغب فيها والتي تمنع من كمال التمتع. قال متفق عليه. وفي رواية البخاري إذا أطال أحدكم الغيبة. إذا أطال أحدكم الغيبة مفهوم إذا لم يطل الغيبة الحكم لا يتعلق بذلك. شخص مثلا ذهب إلى من أهله مثلا الصبح وقال سأرجع الساعة 10 ليلا, ما الحكم؟ لا يدخل في هذا الحديث والله أعلم. إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا, فلا يطرق للتعليل التي قبل قليل, حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فإذا كانت المرأة تعلم أن زوجها سيقدم ليلا, ما الحكم؟ هنا له أن يطرق أهله ليلا بشرط ألا يقصد أن يتخونهم, ويكون الحامل على ذلك هو سوء الظن وتخون الأهل. لماذا؟ لأن هذا مما يبغضه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي صح عنه ذلك قال إن من الغيرة ما يبغضها الله وإن من الغيرة ما يحبها الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في ريبة, وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. إذا كان الشخص يتخون من باب الوساوس ومن غير سبب فلا شك أن هذا الأمر مما لا يحبه الله عز وجل, فهو من أسباب النزاع والشقاق والاختلاف بين الزوجين. لأن المرأة إذا تخونها الرجل لا بد أن تدرك ولو بعد حين, يعني ربما أول مرة ثاني مرة قد لا تجزم بنيته, لكن إذا استمر على هذا الأمر ويتصرف تصرفات أو يأتي في أوقات لأجل أن يكتشف ما الواقع في البيت غالبا المرأة تدرك, فهنا يبدأ النزاع ويبدأ الشقاق بين الزوجين. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها, أخرجه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس, تلاحظون أنه الآن أكد هذا الأمر بإن, وأيضا هي جملة اسمية وتفيد أيضا التوكيد والتأكيد. إن شر الناس, شر هنا أفعل تفضيل, لك أن تقول شر الناس أو تقول أشر. شر الناس, إذن الناس المقصود بهم والله أعلم هنا ممن ينتسب إلى الإسلام, ممن ينتسب إلى الإسلام, وإلا لا شك أن الكافر وأن المنافق أعظم منزلة عند الله عز وجل من المسلم العاصي. إن عليكم السلام طلبة. إن شر الناس, إذن فيه تباين منازل الناس, منزل عند الله, إذن المؤمنون هم في منازل عند الله عز وجل يوم القيامة في درجاتهم, وكما أن العصاة أيضا والكفار والمنافقون أيضا هم لهم دركات في النار. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة, يوم القيامة هو اليوم الآخر, وسمي يوما لأنه لا يوم بعده, فهو يوم مستمر. والقيامة لأن الناس يقومون إلى رب العالمين عز وجل في المحشر. الرجل يفضي إلى امرأته, الرجل المقصود به هنا أي الزوج يفضي, الأصل في الإفضاء هو الوصول, والمقصود هنا أي كناية عن الجماع, وفيه التكنية عن الأشياء التي يستحيا منها, فلا تذكر بلفظها الصريح إنما تذكر كناية. يفضي إلى امرأته أي يفضي إلى زوجته, وتفضي إليه أي كل واحد منهما يفضي إلى الآخر فيما يتعلق بالجماع, وهذا تدخل فيه الأقوال والأفعال, أي ما يحصل بين الزوجين من أقوال وأفعال. ثم ينشر سرها, ثم ينشر أي يخبر الناس بما حصل معه من مع امرأته. وفيه أن إفضاء ما يتعلق بالمعاشرة بين الزوجين معصية من المعاصي، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب كما يدل عليه هذا الحديث. فإذا كانت معصية هنا يجب حفظ أسرار المعاشرة. فلذلك في مسلم أيضا قال: إن من أعظم الأمانة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. إذن ما يحصل بين الزوجين هو من الأمانة التي يحرم نشرها. قال: ثم ينشر سرها. قال: إن شر الناس منزلة. هنا في مسلم: إن من أشر الناس، إن من أشر الناس. وعلى كل حال لو لم تكن كلمة من هنا موجودة فهي مرادة، كما ذكرت قبل قليل، أشرنا من أشر الناس أي من ممن ينتسب إلى الإيمان والتوحيد. صلوا إلى سترة، صلوا إلى السترة، أما العمود أو درج المصاحف. إذن فيه حرمة نشر أسرار الزوجين، لكن يجوز نشرها وذكرها للحاجة، يجوز ذكرها للحاجة، كما في قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه مع أم سليم في قصة الولد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستما الليلة، يعني حصل بينكما؟ قال: نعم. لعلكم تذكرون قصة رفاع، زوجة رفاعة مع زوجها ابن الزبير. قال ماذا قال؟ والله إني يرى يسوع إلا أنفضها نفض الأديم. هنا في باب القضاء. إذن يجوز ذكر ما يحصل من الزوجين للحاجة، وإلا الأصل هو المنع. قال: أخرجه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصح ابن حبان والحاكم. عن حكيم بن معاوية قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا؟ فيه الاستفتاء، وفيه أن لكل واحد من الزوجين له حق وعليه حق. قال: ما حق زوج أحدنا؟ المستفتي هو معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عنه. قال: ما حق زوج؟ إذن كلمة زوج تطلق على المرأة، وهذا هو الأفصح، وهذا هو الأفصح من غير تاء التأنيث. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أمسك عليك زوجك. زوج أحدنا عليه، قال: تطعمها إذا أكلت. إذن من حقوق الزوجة على زوجها هو الإطعام، حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت غنية، إلا إذا أسقطت حقها. حتى لو كان الزوج فقيرا، نعم، حتى لو كان الزوج فقيرا يجب عليه الإطعام. إذا ما استطاع أن يطعم زوجته، ما الحكم؟ تجب النفقة على من يرثه، أي من يرث الزوج. مثلا على سبيل المثال، ابن فقير له زوجة، النفقة تجب عليه. إذا ما استطاع أن ينفق عليها تجب على من؟ على وارثه، تجب على أبي، بشروط لعل تمر بنا إن شاء الله في كتاب النفقات. فك ربنا عز وجل يقول في حق المرضى، قال: وعلى الوارث مثل ذلك، ويأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة. إذن تطعمها، ماذا تطعمها؟ هذا يرجع إلى عرف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان، ويختلف أيضا باختلاف المكان. بل في الزمن الواحد تجد أن أهل البلد ماذا بهم؟ يختلفون، تجد في بلد لهم طعام وفي بلد آخر لهم طعام. أيضا المرأة قد تكون، الرجل قد يكون غنيا، قد يكون فقيرا، قد يكون متوسط الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتكسوها إذا اكتسيت، أيضا يجب على الرجل أن يكسو زوجته، أي في الملابس. وهذا أيضا يرجع إليه شيء إلى عرف الناس، ليس محدود بالشرع. فنجد أن الشرع أطلقه ولم يقيده بعدد معين أو بشيء معين. لماذا؟ لأن هذا يختلف اختلاف الزمان. فلذلك مثلا على سبيل المثال لما نرجع إلى كتب الفقه، حينما يتكلمون عن نوع الكسوة، لأنهم يتكلمون في التفصيل، تتعجب مما يتكلمون عنه. لماذا؟ هم كانوا يتكلمون عن واقع معين وعن زمن معين، الآن اختلف الزمن. إذن الصواب أن كل حوائج المرأة، سواء تتعلق بثياب أو يعني تلبس مطلقا، أو تتعلق بأدوات زينة أو أجهزة زينة، عليكم السلام، كل ذلك واجب على الزوج. قال ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه. إذن حينما استثنى الوجه يدل على أن غير الوجه يجوز ضربه. نعم، أباح ربنا عز وجل تأديب الرجل امرأته من باب التأديب. فلذلك في حق النشوز ربنا عز وجل قال في حق المرأة الناس واضربوهن. إذن ربنا عز وجل شرع ضرب المرأة لأجل أي شيء؟ لأجل التأديب. شرع ضرب المرأة وأباح ضرب المرأة لأجل أي شيء؟ لأجل التأديب. فالزوج له ولاية على المرأة، لكن ليعلم أن باب الضرب أولا شرع للحاجة، يعني أبيح للحاجة. فلذلك ربنا قال فإن أطعنكم ما الحكم؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن إذا طعك المرأة يحرم عليك أن تضرب. ثم أيضا الضرب هنا لأجل أي شيء؟ حينما يلجأ الزوج، حينما يلجأ الزوج. ومتى يلجأ الزوج؟ إذا كان عنده خلل في التوجيه والنصح والتربية، هذا الأصل. فلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن، ما أولئك بخياركم. إذا الذي بحث ضر معكم جعل الزوج الذي يضرب ماذا به؟ ليس من الخيار. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عيبا في الرجل، جعله عيبا في الرجل. تعلمون قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، حينما خطبها معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي الجهم فأما أبو الجهم فضراب للنساء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المرأة عيبا في الرجل ترده إذا خطبها وتبحث عن غيره. فذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده رجلا امرأة ولا خادما إلا أن يقاتل، إلا أن يجاهد في سبيل الله. إذن الضرب أبيح لأجل الحاجة، لكن الأولى تركه. فالذي أباحه أيضا نفر منه، نفر منه. فلذلك في قصة أم زرع ماذا تقول عن زوجها؟ زوجي عيايا أو غيايا، شجك أو فلك أو جمع كل لك، بمعنى أن زوجي فيه عي، ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن يحسن، ما يستطيع أن يوجه، ما يستطيع أن يقنع. فإذا استخدم ماذا؟ الضرب. إذن غالبا من يلجأ للضرب من هو؟ الذي لا يملك القدرة على الإقناع والتوجيه، فذلك يستخدم يده في تحقيق ما يريد. ثم قال ولا تضرب الوجه، إذن نهى عن ضرب الوجه، وضرب الوجه محرم مطلقا في حق الزوجة وفي حق غيرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم، في رواية إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه مطلقا، لا عموما الرجل والمرأة والشاب وغير الشاب. إذن ما حكم ضرب الوجه؟ يحرم. إذن صح التعبير أعطيته كف أو نحو ذلك، ما الحكم؟ محرم. إذا كان ولا بد في الضرب نتقي الوجه، إذن ما حكم الوجه؟ يحرم ضربه مطلقا حتى في باب التأديب. إذن الصفع ما حكمه؟ محرم. الصفع على الوجه ما حكمه؟ محرم. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ولا تقبح يعني إذا تكلمت المرأة لا تستقبح كلامها ثم تنتقدها، تستهجن ما قالت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن التقبيح. لماذا؟ لأن التقبيح ليس من المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وأيضا هناك أمر تقبيح قد يغفل عنه البعض، وهو قبح الله وجهك، كلمة قبح الله وجهك أو نحو ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الجوال. إذن قبح الله وجهك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول أحدكم قبح الله وجهك، لا يقول أحدكم قبح الله ووجهك. والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، أيضا كلمة التقبيح الوجه نهي عنه. إذن نهينا عن أمرين، عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. والحكمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، بل حديثان كلهما عن أبي هريرة، وفيه أن الله خلق آدم على صورته. قال ولا تهجر إلا في البيت، وفيه أيضا هجر الزوجة. وليعلم أن الهجر نوعان، هجر لأمور دنيوية تختلف أنت وشخص في أمور دنيوية، فلك أن تهجر 3 أيام فقط، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هذا في أمور دنيوية. لماذا؟ لأن الشخص قد يقع في نفسه ما يقع في نفسه، فأباح له الشارع أن يهجر 3 أيام لأجله شيء حتى يزول ما في النفس. لكن هذا إذا لم يسترسل مع الشيطان وجاهد نفسه، ويزول الهجر في أي شيء؟ في الكلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا فيما يتعلق في الأمور الدنيوية البحتة. أما إذا كان لمصلحة شرعية الهجر فهذا مشروع ولا يحد بوقت. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر 3 الذين خلفوا، وهجر أزواجه 1 شهرا. إذن يقال الهجر إن كان لأمر دنيوي فيحرم أن يكون أكثر من 3، أما إذا كان لأمر لا غير دنيوي، هجر لله عز وجل لتربية لتأديب لمصلحة شرعية، فالأمر لا يحد بوقت، إنما يرجع إلى المصلحة. فلذلك مثل مبتدأ يجوز هجره هجرا مطلقا من غير تحديد بوقت إذا كان في ذلك مصلحة. نأتي لما يتعلق بالهجر، مسألة هي متى أهجر ومتى لا أهجر. تهجر إذا رأيت أن في الهجر مصلحة، وإذا لم يكن فيه مصلحة فالحكم الأصل هو حرمة الهجر. إذن ننظر في مسألة الهجر لله، إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، ينزجر الشخص أو غيره ينزجر يقل الشر، هنا يهجر. وإذا كان لا تحصل مصلحة بل ربما ازداد الشر، فهنا يقال يحرم الهجر. فلذلك أيضا يتفطن مسألة الهجر. قال ولا تهجر إلا في البيت. قد يؤخذ منه أن الهجر يكون فقط في البيت، فيحرم على الزوج أن يخرج من البيت وأن يهجر بيته إذا اختلف هو وأهله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يدخل عليهن، فاعتزلهن في مشربة، حتى ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، ومع ذلك هنا يقول ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. فلذلك اختلف بعض أهل العلم، فبعضهم يحمل هنا النهي على الاستحباب، أنه يستحب أن يكون الهجر في البيت، ويجوز أن يهجر خارج البيت وأن يترك البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يحمل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لأن له أكثر من زوجة، فعلى هذا من له أكثر من زوجة له أن يهجر خارج البيت، ومن له زوجة واحدة يهجر في البيت. أيضا لو تأملنا قول ربنا تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، والمقصود أن يهجرها في الفراش، بمعنى أنه لا يطأها، هذا المقصود الهجر في البيت، والهجر في المضاجع هو عدم الوط، وإنما معها في فراش واحد. واللي يظهر لي والله أعلم أن الهجر هجر الزوجة يرجع إلى المصلحة، فإن كان المصلحة أن يهجرها في البيت هجرها، وإن رأى أن المصلحة يكون الهجر خارج البيت فله الهجر، لكن لا ينسى أن الشخص عليه واجبات شرعية في بيته، فيحرم عليه أن يهجر مثلا زوجته، يهجر البيت ثم يترك أولاده، لا يأمرهم بالصلاة، لا يتابعهم، لأنهم أمانة. إذن حتى على القول بجواز الهجر خارج البيت بشرط ألا يترتب على ذلك مصلحة مفسدة شرعية، ألا يترك ما افترضه الله عز وجل عليه، فإن كان هذا يؤدي إلى ترك ما افترضه الله عز وجل عليه فيكون الهجر محرما، لا لكونه خارج البيت بل لأنه أخل بما افترض الله عز وجل عليه. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، أي ذكره، ذكر بعضه معلقا. قال وهي قوله غير أن لا تهجر إلا في البيت، وذكره بصيغة التمريض أي لم يجزم به. قال وصح ابن حبان والحاكم، إذن ابن حبان رحمه الله تعالى والحاكم صحح الحديث، وقد يفهم من كلام البخاري عدم صحة الحديث. وعلى كل حال هذا الحديث له ما يشهد له، مثلا في باب النفقة والكسوة حديث جابر رضي الله تعالى عنه قد مر بنا في صحيح مسلم، والهجر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إذن على كل حال حتى على القول بضعف الحديث، معنى الحديث ثابت من عدة أحاديث. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا الرجل امرأته في دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال كانت اليهود تقول، فيه العناية بما يقوله أهل الكتاب وتصديقهم، لماذا؟ لأنهم غالبا يتكلمون عن علم، فلذلك أهل المدينة اعتقدوا صحة ما تقوله اليهود، فلذلك ما كان أهل المدينة بسبب هذه المقولة، والله أعلم، أن الواحد منهم يأتي أهله في دبره في قبلها من الخلف، إنما كان ذلك معروف، إنما كان ذلك معروفا عند أهل مكة عن الصحابة رضي الله تعالى في مكة، فلذلك لما حصل تزاوج بين المهاجر والأنصار حصل بينهم نزاع في هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا لم يكن معروفا عند الأنصار. إذا أتى الرجل امرأته، أي إذا جامع، تلاحظون فيه التكنية عن الأشياء التي يستحيا منها. إذا كان شيء نستحي منه، هل نذكره بلفظ صريح أو نذكر لفظا يدل عليه؟ نذكر لفظا يدل عليه، وهذا يسمى كناية. ماذا يسمى؟ كناية. إذا أتى الرجل امرأته من دبره، يقصد من الخلف، يقصد من الخلف في قبلها، أي يكون الوط في نفس الفرج، في نفس مكان موطن موضع الحرث. إذن يكون العلاج ليس في الدبر، إنما هو في القبل، لكن يكون من يأتيها من خلفها. قال كان الولد، الولد المولود أحول. إذن هكذا تزعم اليهود، وهذا من كذبهم. والحول هو نوع من أنواع المرض، ليس له علاقة في الوطف، لذلك تجرى عملية للأحول ثم يكون كغيره من الناس. فنزلت، كلمة فنزلت هذه عند أهل العلم، الفاء هنا يسمونها فاء السببية، وهذه من أسباب النزول الصريحة، من أسباب النزول الصريحة، يعني إذا حدث كذا فنزل كذا، هذا يعد سبب نزول صريح، بخلاف ما أظن ولا أحسب أنها نزلت في كذا، فتحتمل أنها سبب نزول، وتحتمل أنها من باب التفسير. فنزلت نساؤكم حرث لكم، نساؤكم أي أزواجكم، وكذلك الأمة حرث لكم، وهذا أيضا كناية. معنى الحرث يعني الزرع، الشخص لما يكون عنده أرض يحرثها ويزرع فيها، يجعل فيها البذر، ما الحكم؟ يحصل النبات. وكذلك المرأة هي حرث للرجل، إذا جامعها أتى الولد، أتى الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف ما شئتم، مقبلين مدبرين، لكنك تأتي مكان الحرث، تأتي يكون الجماع في مكان الحرث، ومكان الحرث هو الذي يأتي منه الولد وهو القبل. الدبر ليس مكانا للولد، ليس مكانا للولد. إذن المقصود بالآية يجوز للرجل أن يجامع امرأته على أي صفة، بشرط أن يكون العلاج في القبل. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن كان عند اليهود اعتقادات باطلة، منها هذه، ومنها عدم مجالسة الحائض، فيعطل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقادات التي كانت موجودة عند اليهود، فقال في الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم، فيه جواز كلمة لو، يجوز أن تقول كلمة لو، إنما ينهى عنها متى؟ إذا كانت في باب التحسر، بعدما يقع فعل أو أمر، هنا الشخص يقول لو فعلت كذا ما حصل كذا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك فلا تقول لو كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن إذا حصل أمر هنا لا نقول لو، نهينا عن ذلك. كذلك ينهى في كلمة لو إذا كانت في معارضة قدر الله عز وجل، وكذلك إذا كانت في معارضة شرع الله عز وجل ينهى عنها، أما إذا كانت في باب الخبر المحض فهي جائزة بالإجماع كما نقل القرطبي رحمه الله تعالى. بمعنى مثلا لو أن أحدا مثلا من الطلاب ما حضر ثم التقينا به بعد صلاة العشاء، نقول له لو حضرت لو أتيت لوجدتنا في الدرس، لو أتيت لوجدتنا، ما الحكم؟ جائز، لأن هذا من باب الخبر المحض. أما في باب التمني كلمة لو فيلا.
عن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. حديث جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فيه حرص النساء على حضور مجالس الذكر، وأن المرأة تخرج لطلب العلم في المساجد وفي غيرها، وفيه أن الأخبار الشرعية يستوي فيها الذكر والأنثى في باب الخبر، إنما في باب الشهادة هي يختلف الحكم، أما في باب الخبر فلا فرق بين شهادة المرأة بين خبر المرأة وخبر الرجل، فالكل يقبل. حضرت في أناس وهو يقول لقد هممت، الهم هو العزم على فعل الشيء، أن أنهى عن الغيلة. اختلف في معنى الغيلة، قيل هو وطء الحامل، قيل أن الغيلة وطء الحامل، وقيل إن الغيلة هو وطء المرضع، والأكثر على أنه وطء المرضع. ووجه النهي أن وطء المرضع قد يكون سبب في الحمل، وإذا أرضعت وهي حامل ضر ذلك بالولد، إذا أرضعت وهي حامل يضر ذلك بالولد. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وفيه عناية الشرع بدين الناس ودنياهم. فنظرت في الروم وفارس، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، أي أنه الواحد منهم يطأ زوجته وهي حامل، أو أنهم يرضعون أولادهم، ترضع المرأة ولدها وهي حامل ولا يضرهم ذلك، ولا يضر ذلك. وفيه الانتفاع بتجارب الكفار والانتفاع بما عند الكفار من علوم. إذن هنا الأمر يتعلق في باب الطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفاد من فارس والروم في باب الطب. إذن لا ينهى عن الانتفاع بما عند الكفار من علوم ومن اكتشافات ومن اختراعات، وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار بما عند الكفار أقول كثير، منه ما يتعلق بالجهاد كقصة سلمان في الإشارة في حفر الخندق. إنما ينهى من التشبه، وهو الأمر اللي يتعلق بخصائص الكفار، تقدم الكلام على هذه المسألة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة ثم تركه.
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد له الاجتهاد، إذن هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني في الأمور الدنيوية يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وقد يصيب، وقد أيضا يخطئ في أمور الدنيا، كما اجتهد صلى الله عليه وسلم في تعبير النخل وظن أن ذلك لا ينفع، فلما شاش النخل قال لهم صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بدنياكم. وأيضا له أن يجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الشرع، لكن في أمور الشرع لا، إذا أخطأ لا يقر على الخطأ صلى الله عليه وسلم. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من الحطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الشرعية قد يجتهد صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على خطأ. قال ثم سألوه عن العزل، وفيه سؤال المفتي وسؤال أعلم الموجودين. والمقصود هنا بالعزل هو أن يعزل الرجل عن زوجته أو جاريته، والمقصود هنا في العزل ألا ينزل في الفرج حال الجماع، إما أن يتخذ شيئا يمنع من ولوج الماء في فرج المرأة، أو إذا أراد أن يمني أنزل في خارج الفرج، هذا هو العزل. إذن سئل عن العزل، إذن العزل كان معروفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والآن أيضا هو موجود، تارة يكون عزل باستخدام حبوب، تارة يكون عزل باستخدام ألبسة معينة تمنع من نفوذ الماء إلى الرحم، تارة يكون العزل بالامتناع عن الجماع في أوقات معينة. إذن هذا الحديث فيه السؤال عن العزل، والمقصود بالعزل حتى لا يحصل الحمل، حتى لا يحصل الحمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، الوأد هنا القتل، قتل المولود بعد ولادته، لكن قال هنا في هذا الحديث خفي، بمعنى أن هذا الماء الذي كان خارج الرحم لو ترك لأصبح ولدا، لأصبح ولدا. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى من العزل، والعزل يكون لأجل أي شيء؟ لأجل عدم الحمل، والحامل عليه أحيانا خشية الولد، يعني لأجل النفقة على الولد والخشية من الفقر بسبب الولد، ولا شك أن هذا معصية. إذن إذا كان الحامل على العزل هو خشية الولد، بمعنى أنه يخشى من الفقر، يخشى من العيلة، فهذا محرم، فهو سوء ظن بالله عز وجل. وتارة يكون الحامل عليه الشفقة بالولد، بمعنى أن المرأة ترضع فيعزل الرجل حتى لا تحمل المرأة لتتم رضاع الولد، وفي السابق كما تعلمون ليس هناك حليب صناعي يعطى منه يرضع منها الصغار، فربما يعزل الرجل لأجل شيء حتى لا تحبل امرأته المرضع. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إني أعزل، قال ولماذا تفعل؟ قال خشية على شفقة على الولد، أو قال على الأولاد. إذن الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم يعزل خشية على الحمل، يريد أن تبقى المرأة مدة سنتين أو قريبا من ذلك ترضع ولدها، لأن إذا حملت ربما قل حليبها، وربما أيضا تأثر الولد إذا رضع من أمه الحامل، وأيضا ربما أيضا تضرر المرأة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا، تلاحظون هنا مبهم أو نقول مهمل، هنا رجل مبهم، ومر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعتنون بذكر صاحب القصة. قال يا رسول إن لي جاري، يعني أماه، وأنا أعزل عنها. يعزل عنها، من أسباب العزل عن الجارية قد تكون كراهة حمل الجارية، لأنها إذا حملت أصبحت أم ولد، فإذا أصبحت أم ولد لا تباع. وأيضا لا يريد أن يكون ولده من أمه، إذن هذه من أسباب العزل عن الجارية. قال وإن اليهود تحدث، تلاحظون مر بنا في الدرس الماضي الكلام على اليهود وأيضا اليهود، إذن اليهود لأنهم أهل كتاب يحدثون الناس والناس يقبلون منهم ذلك. لماذا؟ يظنون لأنهم أهل كتاب، فهم يظنون أن ما عندهم وحي من الله عز وجل. وأن اليهود تحدث أن العزل هو الموؤودة الصغرى، العزل عن المرأة هو الموؤود أي القتل. وفي الحديث السابق حديث جذامة الوأد الخفي، قال وأنا أريد ما يريد الرجال. وأن اليهود تحدث عن عزل الموؤودة الصغرى، قال كذبت يهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت. المقصود هنا بالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، أي أخبرت اليهود بخلاف الواقع، بمعنى أن العزل ليس هو الموؤودة الصغرى. مر بنا في حديث جذامة ذلك الوأد الخفي، قد يقول قال بينهما تعارض، فيحمل والله أعلم حديث جذامة على قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، أو يقال الوأد الخفي من باب التجوز، يعني ليس اللفظ على ظاهرها رحمك الله، بمعنى أنه يشبه الوأد لكنه خفي ليس بظاهر، لأن الماء لا يظهر فيه الولد. ويحمل حديث أبي سعيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، أي كذبت يهود إذا كانوا يعتقدون أن بسبب العزل لا يمكن الولد، ولا شك أن هذا كذب، لأنه قد يعزل الرجل ثم يحصل الحمل إذا أراده الله عز وجل. إذن قد يحمل هنا كذبت يهود وحديث أبي سعيد على إذا كانوا يعتقدون عدم الحمل مطلقا بسبب العزل فيقال لا، وليست هي الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه، أي أن يجعل من هذا الماء ولدا، ما استطعت أن تصرفه، يعني ما استطعت أن تصرف هذا الماء، فلا بد أن يحصل ولد، لأن قد تغلبك نفسك ثم يكون الإنزال داخل الفرج وليس خارج الفرج، أو ربما ينزل من الشخص شيء وهو لم يشعر به. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. ولا شك أن حديث جذامة أصح منه لأنه في صحيح مسلم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن، متفق عليه ولمسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال كنا نعزل، من كنا؟ الصحابة. إذن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعزلون. السبب ذكرته قبل قليل، قد يكون يتعلق بعدم الرغبة في الحمل في هذا الوقت حتى لا يتضرر الولد المرضع، وقد يكون بعض لا يريد أن تحمل أمته حتى يتصرف بها. كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد تشريع، وهذا يستدل به بعض أهل العلم على أن كل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عنه هذا إقرار، كل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه هذا إقرار. قد يقول قائل ربما لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فهو يبلغ رب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه ربنا تبارك وتعالى، وبذلك استدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والقرآن ينزل، والقرآن ينزل، إذا نزول القرآن من السماء، وقوله والقرآن ينزل هذا يدل على أي شيء؟ على أن زمن التشريع يبين فيه المباح والمحرم. قال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن، أي لو كان العزل محرما لنهانا عنه ربنا تبارك وتعالى. قال متفق عليه. المتفق عليه كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا، قوله لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذه اللي يظهر الله أعلم أنها من مدرجة من كلام سفيان بن عيينة، مدرجة من كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. قال ولمسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، حتى ولو لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل بلغه، لكن الكلام حتى ولو لم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوه. نأتي إلى حكم العزل، الحمل، منع الحمل. الحالة الأولى أن يمنع الحمل مطلقا، أن يجعل سببا يمنع الحمل مطلقا، كمثلا الخصاء، والكلام طبعا على الآدمي، فهذا محرم. مر بنا رد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن التبتل وعن ما يمنع الولد. إذن قطع الحمل قطعا مطلقا ما حكمه محرم، سواء كان على الرجل أو المرأة، مثلا لما تجري المرأة مثلا عملية جراحية تستأصل مثلا المبايض على سبيل المثال لأجل عدم الحمل، أو الرجل، ما الحكم هنا؟ محرم. إذن يحرم منع الحمل مطلقا. ومن مقاصد النكاح الولد، الأمر الثاني أن يكون المنع مؤقتا لمصلحة، رحمك الله، أن يكون المنع مؤقتا لمصلحة، كمصلحة ولد حتى ترضع أمه، أو المرأة مريضة فتخشى على نفسها من الحمل، يعني تخشى مؤقتا، أو لديها أولاد صغار تقول يشق علي الآن أن أحمل وأولادي صغار. إذن إذا كان هناك سبب ما الحكم؟ جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة، رحمك الله. دليله الأحاديث التي مرت بنا في عزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان العزل محرما لنهوا عنه، إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان العزل أو منع أو التسبب في منع الحمل المؤقت محرما لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليعلم أن الحمل في حق الزوجة حق مشترك للزوجين، يعني الولد حق مشترك للزوجين، فلا بد من رضا الزوجين، لا بد من رضا الزوجين. بمعنى ليس للمرأة أن تمتنع من الحمل والرجل يريد الحمل، وكذلك ليس للرجل أن يمتنع من الحمل والزوجة تريد الحمل، لأنه قد يكون للزوج أولاد والزوجة ليس لها أولاد وهي تريد الحمل، يقول لا أريد الحمل، أو العكس. ما الحكم؟ يقال الحمل حق مشترك للزوجين، فيجوز تأجيل الحمل وتأخير الحمل برضاهما، ويحرم من غير رضاهما. لماذا؟ لأنه حق مشترك لهما. هذا فيما يتعلق بالزوجة. أما الجارية فلا يستأذن، فلا يشترط رضاها. إذن شرط الرضا خاص بالزوجة، أما الجارية فلا يشترط رضاها. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، قد تفيد هنا كان الدوام والاستمرار، والظاهر لا تفيد، إنما يحصل منه صلى الله عليه وسلم أحيانا. إذن كان هنا هل تفيد الدوام والاستمرار هذا ديدانه؟ لا. يطوف على نسائه أي على أزواجه صلى الله عليه وسلم ومات عن 9 بغسل واحد، بمعنى أنه يغتسل غسلا واحدا. إذن فيه جواز تأخير الغسل، إذن الغسل لا يجب أن يكون على الفور، يجوز أن يؤخره. متى يكون واجبا؟ حينما يحضر وقت الصلاة، هنا يجب عليه أن يغتسل، لكن قبل ذلك له أن يؤخره، لكن السنة المبادرة. وفيه أنه لا يجب الغسل بين الجماعين، له أن يجامع أكثر من مرة من غير غسل، لكن إن توضأ فهو أفضل كما مر بنا، فإنه أنشط للعودة، فيه تقوية للبدن. قد يشكل على هذا الحديث كيف يطوف النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء بغسل واحد، أليس هذا يخالف القسم؟ الرجل الآن إذا كان له أكثر من زوجة يحرم عليه أن يأتي أن يطأ الزوجة في يوم الأخرى، وهذا الحديث ماذا به؟ يطوف على نسائه، ويفهم منها أنه أيضا حصل أكثر من مرة. فأهل العلم لهم عدة توجيهات في هذا الحديث. بعضهم قال يطوف عليهن في انتهاء نوبة الجميع، يعني حينما تنتهي نوبة الجميع يطوف عليهم في يوم، كان يرون هذا اليوم ليس خاصا لواحدة منهن، وهذا فيه نظر. طيب بقية هذا اليوم ماذا يصنع به؟ إذن بعضهم قال يطوف بعد نهاية نوبة جميع النساء يطوف عليهن، فهذا اليوم ليس حق لإحدى نسائه. بعضهم يقول يطوف بإذنهن، يطوف بإذنهن، وأيضا هذا يحتاج إلى نقل. وهذا التوجيه بناء على أن القسم واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن القسم واجب. أما إذا قلنا على القول الصحيح أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس بواجب فلا إشكال. إذن يقال الصواب أن طوافه على ظاهره، لأن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب كغيره من الناس، إنما هو مستحب. فإذا طاف على نسائه في يوم إحداهن ما الحكم؟ فالأمر جائز، مما يدل على أن القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، إذن تؤخر وتضم. فلو كان القسم في حقه صلى الله عليه وسلم واجبا لما كان له التأخير وله أن يضم من شاء وأن يرجي ويؤخر من شاء من النساء. فلذلك لعلكم تذكرون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم من فراشها من آخر الليل لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن خشيت من أي شيء؟ ظنت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أي شيء؟ إلى إحدى نسائه. حشاها أن تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى إحدى نسائه وترى أن ذهابه محرم وأن جماعه نساءه محرم. إذن يؤخذ منه أن عائشة كانت تخشى أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى نسائه. لماذا؟ لأنها تعلم والله أعلم أن القسم في حقه ليس بواجب. إذن ألي يظهر لي والله أعلم أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، فهو يقسم لنسائه من باب تطيب خواطرهن ومن باب حسن المعاشرة، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب في حقه. أما غيره صلى الله عليه وسلم فالقسم في حقه واجب وليس مستحباً.